أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في النوع الثاني من البراهين، وهو النوع الذي يطلق عليه ببرهان الصديقين. وقلنا أن هذا البرهان يعتمد بالدرجة الأساسية على النظر إلى الواقع الخارجي، الوجود الخارجي، ومن خلال الواقع الخارجي نثبت وجود الواجب بالذات. فالمقدمة التي يستند إليها هذا البرهان يقول أن هذا الواقع الخارجي، بغض النظر عن أي صفة من صفات هذا الوجود، وإنما ننظر إلى الوجود مطلقا، إلى طبيعة الوجود، إلى صرف الوجود، ونقول هذا الوجود إما واجب أو ممكن، وإذا كان ممكنا فإنه يستلزم الواجب. هذا ما قلناه فيما سبق. ثم بلغ بنا الكلام إلى قوله بالنظر إلى هاتين المقدمتين يمكن بيان برهان الصديقين السينوي على النحو الآتي. السينوي لأنه هناك تقريرات متعددة، وقلنا أنه يقرب من 19 تقرير لهذا البرهان ذكرها الميرزا مهدي الاشتياني في تعليقته على المنظومة لملا هادي السبزواري. فبالنظر إلى المقدمتين التي ذكرناها، أنه الوجود متحقق، وهذا الوجود إن كان واجب فيثبت المطلوب، وإن لم يكن واجب فهو يستلزم الواجب لاستحالة الدور والتسلسل. فهذا ما ذكرنا في هاتين المقدمتين سابقا. يقول وبناء على هاتين المقدمتين أن هناك واقع موجود، والتسلسل والدور كلاهما محال، فإذن يثبت عندنا واجب الوجود. برهان الصديقين السينوي يقرره بهذا الشكل في هذا الكتاب. يقول أليف، يعني المقدمة أليف، لا شك في وجود موجود ما، يعني لا يوجد أحد ينكر الوجود الخارجي والواقعية الخارجية إلا السوفسطائي، على خلاف ما يعتقده السوفسطائيون الذين ينكرون وجود أي شيء خارج الذهن. هذا يعني مفترق طريق بين السوفسطائي الذي ينكر الوجود الخارجي وبين من يعترف بالوجود الخارجي. فالكلام مع من يعترف بالوجود الخارجي، يقول أن هذا وجود متحقق في الخارج. إذا كان هذا الوجود المشار إليه في المقدمة السابقة واجب الوجود، يعني الوجود في الخارج هو واجب الوجود، يثبت المطلوب لأننا نريد أن نثبت وجود الواجب. فإن كان هذا الوجود المتحقق في الخارج واجب الوجود، يثبت المطلوب. أما إذا لم يكن، هذه المقدمة جيم، أما إذا لم يكن هذا الموجود واجب الوجود بل كان ممكنا، فسوف يكون محتاجا إلى علة تفيض عليه الوجود. لا يمكن للممكن، طبعا هذا الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي، بمعنى سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. الموجود الممكن هو الذي من ذاته لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروريا له. وفي هذه الحالة إذا وجد فلا بد يكون وجد بعلة خارجية خارج ذاته، لأن ذات الممكن حينما نأتي ونتفحصها لا نجد فيها الوجود. نأتي إلى الإنسان، نأتي إلى السماء، نأتي إلى الأرض، نأتي إلى الحيوان، نأتي إلى الشجر، إلى الحجر، كل هذه الأشياء ممكن أن توجد، يعني الوجود ليس ضروريا لها وممكن أن لا توجد. فإذا وجدت نقول هذا الوجود أخذته من غيرها، لأنها بنفسها الوجود ليس ضروريا لها، وإذا امتنعت فتمتنع بسبب الغير، بسبب عدم العلة لا من ذاتها. وهذا هو الفرق بين الممكن وبين الواجب وبين الممتنع. واجب الوجود ما كان الوجود ضروريا له ويستحيل عليه العدم، وبالنسبة إلى الممتنع الوجود ما كان العدم ضروريا له ويستحيل أن يوجد. أما إذا لم يكن الشيء واجب الوجود ولا ممتنع الوجود فيكون هذا الشيء ممكن، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. فالإمكان معناه سلب الضرورتين معا، ولازم سلب الضرورتين هو تساوي النسبة. حينما يقال ما هو معنى الممكن، يأتي الجواب بأنه هو المتساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. لا الوجود راجح لذاته ولا العدم راجح لذاته، وإنما هو متساوي من ناحية نفس الإنسان. حينما نفتش فيه لا نجد بأن هناك وجود فيه، نجد بأنه بالتحليل جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، لا يوجد وجود. قد يوجد وقد لا يوجد، لا يقال الإنسان حيوان ناطق موجود حتى يكون الوجود جزء ذاته، ولا يقال بأن الإنسان حيوان ناطق معدوم حتى يكون العدم جزء ذاته، ولا يمكن أن يتحقق إذا كان العدم جزء ذاته، ولا يمكن أن يعدم إذا كان الوجود جزء ذاته. فإذا كان هذا الممكن قد تحقق في الخارج، نتكلم عن الموجود، فإذا كان هذا الموجود واجبا يثبت المطلوب. أما إذا كان ممكنا وهو متحقق فلا يكون الوجود له من ذاته، فنقول لا بد من وجود علة أوجدته وأخرجته من نسبة التساوي، أخرجته إلى الوجود وأوجدته، فيكون لهذا الموجود الممكن علة بالنتيجة. لذلك يقول في المقدمة الثالثة: إذا لم يكن هذا الموجود واجب الوجود بل كان ممكنا فسوف يكون محتاجا إلى علة تفيض عليه الوجود. لماذا يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود؟ لأنه من ذاته لا يوجد له وجود ولا يحتوي على العدم، أو إنما متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم. فإذا تضمن الوجود وتحقق بالخارج نقول هذا الوجود بما أنه ليس من ذاته فلا بد يكون من غيره، وذلك الغير هو العلة. وهذه العلة يعني المتساوي وجد من خلال العلة. نذهب إلى العلة ونقول هذه العلة لا، وهذه العلة لا يخلو أمرها من حالاتين. هذه العلة التي أوجدت الإنسان إما تكون واجبة فيثبت المطلوب، وإذا كانت ممكنة وهي موجودة أوجدت الإنسان ما هو علتها؟ فإما أن يكون علة العلة هو نفس الإنسان فيكون دور، يعني أن الإنسان احتاج إلى علة في وجوده، والعلة حتى تتحقق تحتاج إلى الإنسان، يصبح دور. يعني أليف متوقف في وجوده على باء، وباء متوقف في وجوده على أليف، وهذا ما بيناه فيما سبق، وقلنا أنه هذا دور، والدور باطل. لماذا؟ لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه، وتقدم الشيء على نفسه يلزم منه اجتماع النقيضين كما بينا فيما سبق. فإذا هذه العلة التي أوجدت الإنسان، إما إذا كانت هي واجبة يثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة ما هو علتها؟ إن كان هو الإنسان فهذا دور محال، إذا لم يكن الإنسان يكون وإنما شيء آخر أوجد العلة، والعلة أوجدت الإنسان. ها، نذهب إلى العلة الثانية. العلة الثانية هل هي واجبة؟ إن كانت واجبة يثبت المطلوب، إن كانت ممكنة نقول لابد أن يكون لها علة، وهكذا ننتقل من علة إلى علة، وتكون السلسلة تذهب لا إلى نهاية. فإذا ذهبت السلسلة لا إلى نهاية لا يتحقق شيء في الخارج كما بينا فيما سبق. لماذا؟ لأنه بمعناه أن هذه السلسلة إما أن يكون على رأسها واجب الوجود فهو الذي يمنحها الوجود، لأنها ممكنة لا تمتلك الوجود، كل جزء من أجزاء هذه العلل لا تمتلك الوجود من ذاتها، وإنما أخذته من علة قبلها، لا بد أن تنقطع السلسلة بالواجب. فإذا كانت هذه السلسلة تتضمن الواجب يثبت المطلوب، وأن كانت هذه السلسلة لا تتضمن المطلوب فيستحيل أن يتحقق وجود في الخارج، والحال أنه نحن نتكلم عن الوجود في الخارج متحقق أمر بديهي. فهذه سلسلة العلل. فإذا بطل التسلسل وبطل الدور يثبت عندي وجود واجب الوجود. يقول: وهذه العلة لا يخلو أمرها من حالات. الحالة الأولى: إما أن تكون العلة ممكنة الوجود أيضا إذا كانت واجبة ويثبت المطلوب، أما إذا كانت ممكنة الوجود أيضا ومعلولة للأول المذكور سابقا، يعني أليف معلول لباء، وباء التي هي علة أليف في نفس الوقت هي ماذا؟ معلولة لأليف، هذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، توقف الشيء على نفسه، الدور معناه توقف الشيء على نفسه. إما أن تكون بهذا الشكل العلة لأليف، العلة للإنسان، إما تتوقف على الإنسان أو لا، أن علة الإنسان تحتاج إلى علة ممكنة أخرى. وأما أن تكون العلة ممكن وجود، العلة ممكنة الوجود، ممكن وجود آخر استمد علته من ممكن ثالث والثالث من رابع، يعني العلة للإنسان أمر ممكن لها علة، والعلة الأخرى ممكن لها علة، والعلة الثالثة لها علة، والرابعة لها علة، وهكذا. وهكذا يثبت عندنا التسلسل، يكون سلسلة علل لا متناهية. وإما أن تكون العلة واجبة الوجود فيثبت المطلوب. زين، المقدمة جيم، المقدمة دال، يقول: ولما كان الدور والتسلسل مستحيلين فإنما فرضنا وجوده في المقدمة الأولى. وفرضنا وجوده، بعد نحن ننظر وننطلق، هذه المقدمة مقدمة بديهية، الوجود موجود في الخارج، ما فرضنا وجوده في المقدمة الأولى، هذا الوجود إما واجب الوجود وإما ممكن ولكنه يستلزم الواجب، فيثبت عندنا المطلوب. بالنتيجة نحن عندنا في برهان الصديقين مقدمة، يعني خلي نجعله قياس شرطي. هذا القياس الشرطي يقول إذا كان هناك موجود فالواجب موجود. إذا كان هناك موجود فإما أن يكون هو واجب يثبت المطلوب أو يستلزم الواجب. هذا هو القياس الاستثنائي. ولكن هناك وجود في الخارج، يعني إذا المقدم متحقق فيكون التالي ماذا؟ متحقق. إذا كان هناك وجود خارجي فإما يكون واجبا أو مستلزما للواجب. ولكن هناك وجود خارجي فالواجب متحقق على كل حال. يبقى عندي شنو؟ إثبات الملازمة. إثبات الملازمة من خلال ماذا؟ الشيخ الرئيس أثبت الملازمة من خلال بطلان الدوري والتسلسل. من خلال بطلان الدوري والتسلسل نحن نريد أن نثبت هذا التلازم ما بين إذا كان هناك وجود متحقق فهو إما واجب يثبت المطلوب وإما يستلزم الواجب. كيف يستلزم الواجب؟ نقول لأنه لو كان ممكنا فيحتاج إلى علة، فهذه العلة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممكنة. فإذا كانت ممكنة ما هو علتها؟ إما الأول فيدور وإما علة أخرى فيذهب التسلسل إلى نهاية. فإذا بطل الدور والتسلسل يثبت الدليل أنه إذا تحقق وجود خارجي فهو إما واجب أو مستلزم للواجب. هذا هو برهان الصديقين الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات في النمط الرابع، ذكره هناك. قال: ويقبل صدر المتألهين الشيرازي من جهته برهان ابن سينا. بعض الأحيان يقبل، بعض الأحيان يشكل عليه. بعض الأحيان يقول أنه برهان جيد، نعم، ولكن لا نسميه ببرهان الصديقين، يدخل على قوله بالبرهان الوجودي، البرهان الأنطولوجي من القسم الأول من البراهين الذي يعتمد على المفهوم لا يعتمد على الوجود الخارجي. صريحا يقول أنه هذا برهان يعتمد على المفهوم لا يعتمد على الوجود الخارجي. أما كيف، هذا يحتاج إلى بيان واسع ليس هنا محله، يعني أنه كيف يستند بيان صدر المتألهين إلى أن البرهان الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات هو برهان من نوع البرهان الوجودي الذي يعتمد على المفهوم ولا يعتمد على الواقع الخارجي حتى يكون برهان صديقين. لذلك يقول: ويقبل صدر المتألهين الشيرازي من جهته برهان ابن سينا، ويسميه أحيانا ببرهان الصديقين، وأحيانا يصرح بأنه لا يستحق شرف هذا الاسم. لا يستحق شرف هذا الاسم لأنه تارة يمكن أن يقال بأنه هو يعتمد على المفهوم لا يعتمد على المصداق، وأخرى لأنه لا يقتصر على الوجود فقط وينطلق منه لإثبات الواجب. نحن نحتاج إلى بطلان الدوري والتسلسل، وإذا احتجنا إلى إبطال الدوري والتسلسل فإذن نحن لم نستند إلى الوجود بما هو وجود، وإنما احتجنا إلى شيء آخر. هل هذا الكلام تام أو غير تام؟ قد يقال بأن هذا الكلام غير تام. وأحيانا يصرح بأنه لا يستحق شرف هذا الاسم، ويتصدى لصياغة هذا البرهان بطريقة أخرى مبنية على مبادئ الحكمة المتعالية وأصولها. يذكر أكثر من تقرير لهذا البرهان صدر المتألهين، فإنه بالشواهد الربوبية يذكر، بالعرشية، بالمشاعر يذكر، بالأسفار يذكر كذلك، أكثر من تقرير لهذا البرهان، ويثبت البرهان بناء على مسلكه، بناء على مبناه الذي يشيده على أصالة الوجود، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، لا أنه الوجود أصيل ولكنه الوجودات متباينة، لا، يقول بأن الوجود أصيل في قبال الماهية، ومن ثم يقول أن هذا الوجود الأصيل ليس هو وجودات متباينة وإنما حقيقة واحدة، في هذه الحقيقة لها قمة هرم وهو واجب الوجود، ولها يعني لها أعلى ولها أسفل، وأسفلها هو الهيولى، مادة المادة في العالم المادي التي تقبل كل الصور، من المادة إلى واجب الوجود هذه حقيقة واحدة مشككة في مراتب، مراتب متعددة، مرتبة مادية ضعيفة، مرتبة مادية قوية، فعلية، فعليتها أقوى، ومن ثم هذه الفعلية قد تكون فعلية تصعد إلى التجرد، وهذا التجرد قد يتجرد من المادة فقط دون عوارضها، أو من المادة وعوارضها، وهكذا تكون هذه حقيقة الوجود كل واحد ولها مراتب متعددة. فيبني برهانه، يعني برهان الصديقين صدر المتألهين، على هذه المباني التي شيدها في فلسفته. يقول: ويتصدى لصياغة هذا البرهان بطريقة أخرى مبنية على مبادئ الحكمة المتعالية وأصولها. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل أصالة الوجود والتشكيك في مراتب الوجود، أو يستند إلى الوجود المستقل وإلى الوجود الرابط الذي هو من مباني الحكمة المتعالية كذلك، يعني بالوجود المستقل والوجود الرابط، دون حاجة إلى توسط استحالة الدور والتسلسل. يعني أن صدر المتألهين لا يقبل كلام ابن سينا ويبعده عن دائرة كونه يدخل ضمن برهان الصديقين. أولا يقول لأنه هذا يعتمد على المفهوم صريحا في أحد كتبه، أو في على ما أتذكر في أحد شروح للكتب، يقول أنه هذا يعتمد على المفهوم لا يعتمد على المصداق الخارجي، وأيضا يشكل عليه بسبب أنه يحتاج للدور والتسلسل، بطلان الدور والتسلسل. أما إذا لم يبطل، إذا جاء شخص وشكك ببطلان التسلسل كما شكك فيه غير واحد من الفلاسفة الغربيين، فإذن هنا يسقط البرهان. صدر المتألهين يقول: لا، نحن لا نحتاج إلى الدور والتسلسل في هذا الأمر، يعني لإثبات التلازم بين الوجود الخارجي والواجب نحن لا نحتاج إلى غير الوجود، لا نحتاج إلى غير، لا نحتاج إلى إثبات التلازم من خلال بطلان الدور والتسلسل، لا، أنه الوجود الخارجي متحقق، هذا الوجود الخارجي المتحقق إما واجب وإما ممكن، بالاستناد إلى أي شيء؟ إما بالاستناد إلى أن الوجود حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة لها مراتب، أعلى مراتبها الوجود وأدناها هو العالم المادي، ولا يمكن أن يكون للعالم المادي تحقق والمرتبة العالية للوجود غير موجودة، يعني من خلال الوجود الفقير والوجود غني، أو من خلال الوجود المستقل والوجود الرابط، لا يمكن للرابط أن يتحقق بلا وجود مستقل. يعني استند لإثبات التلازم بين المقدمة الشرطية في القياس الشرطي المقدمة وبين التالي يحتاج إلى أي شيء لا يحتاج سوى الوجود. ينطلق يقول أن حقيقة الوجود واحدة بسيطة، والتمايز فيها، هذا يعني كلام صدر المتألهين، يقول حقيقة الوجود واحدة بسيطة والتمايز فيها بالكمال وبالنقص، وكل مرتبة إما كاملة أو ناقصة، فالناقصة تستلزم ماذا؟ تستلزم الكاملة، والكاملة هي ليست هي سوى واجب الوجود، ولكن لا بعنوان واجب الوجود، وإنما بأي شيء؟ بعنوان الكامل والناقص، بعنوان المستقل والرابط، أو بعنوان الوجوب والإمكان، لكن لا يريد من الإمكان الإمكان المهوي، وإنما الإمكان الفقري. كل هذه الثنائيات، ثنائية الناقص والكامل، وثنائية المستقل والرابط، وثنائية الواجب والممكن، هذه كلها يمكن أن تستخدم في برهان الصديقين لإثبات التلازم بين مقدم الشرطية وتاليها، لكي تثبت التلازم. إذا كان هناك وجود فهو إما واجب أو يستلزمه، إما يستلزم الواجب. بأي بيان؟ نقول لأنه هذا إن كان ناقص فيستلزم الكامل، إما هو أو كامل يثبت المطلوب، وإذا لم يكن كاملا فهو ناقصا فيستلزم الكامل، وإما هو ماذا؟ وإما هو مستقل، هذا الوجود الخارجي يثبت المطلوب أنه واجب الوجود، وإما يكون رابط، والرابط يستلزم ماذا؟ يستلزم الوجود المستقل، وإما ببيان آخر، إما أن يكون هذا ممكن بمعنى الإمكان الفقري، الإمكان الفقري الذي هو عين الربط والتعلق بال، هذا معنى الإمكان، لا تساوي، لا يعني تساوي النسبة أو سلب الضرورتين. يختلف اصطلاح الإمكان عند صدر المتألهين، يقول ليس الإمكان هو تساوي النسبة، وإنما هو صفة للوجود وليست صفة للماهية. إذن هذا بيان دليل صدر المتألهين الذي يقول في كل هذه التقريرات، إذا أردنا أن نقرر، نحن لا نحتاج إلى الدوري والتسلسل، إلى بطلان الدوري والتسلسل، ويحل في هذه الصيغة، يعني الإمكان الفقري محل الإمكان الماهوي، فالإمكان الفقري، ويمكن أن نقول بأنه المستقل والرابط، ويمكن أن نقول الكامل والناقص أيضا. وقد حاول بعض أتباع مدرسة ملا صدرة التقليل من المقدمات المذكورة، وما فعله العلامة الطبطبائي هو إحدى المحاولات التي تهدف إلى التعبير عن البرهان بأبسط طريقة، ومن خلال النظر في الوجود وحده والتأمل فيه. العلامة الطبطبائي يذكر، هم يذكر في تعليقته على الأسفار، وتقريبا ما يذكره قريب المأخذ مما ذكره ملا هادي السبزواري، هم أيضا في تعليقته على الأسفار، ويذكر كذلك له تقرير في نهاية الحكمة، في نهاية الحكمة في المرحلة الثانية عشرة، يذكر أيضا برهان الصديقين هنالك. هذا بالنسبة إلى الكلام حول برهان الصديقين، وهو برهان تام لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وإن كان يعني بعض الغربيين أشكل، لكنه الإشكالات التي ذكرت حول هذه البرهان لم تستوعب هذا البرهان جيدا، يعني أشكل عليه كانط، وفهم منه على أنه هو لا يفرق عن البرهان الوجودي، البرهان الأنطولوجي الذي ذكرناه لأنسيلم، فإنه جعلهما في خانة واحدة، وأشكل عليهم بأن هذه البراهين تعتمد على المفهوم، ولا شيء من المفاهيم هذه يثبت الوجود الخارجي، لا يوجد شيء من هذه المفاهيم يثبت الضرورة، الضرورة فقط هي في المفاهيم، البراهين تبنى على القضايا الضرورية، والقضايا الضرورية تعتمد على التعريفات وعلى المفاهيم، ولا تحكي عن الواقع الخارجي. فالضرورات الخارجية كذا كما قال هيوم، فالضرورات الخارجية هي ليست بضروريات في الواقع، فلذلك أشكل على هذا البرهان. هم أيضا أشكل هيوم و كذلك كانت، ولكن البرهان تام. البراهين الكونية يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.